بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
عائشة رضي الله تعالى أنكرت فقالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهذا الحديث جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والدارمي رحمه الله تعالى عثمان بن سعيد في كتابه الرؤية نقل الإجماع على القول بما قالت به عائشة، نقل إجماع السلف على القول بما قالت به عائشة. ماذا قالت عائشة؟ نعم، من ادعى أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل. أما الذين قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، ماذا أجابوا عن حديث نور أن أراه؟ قالوا: لا نملك إلا أن نصحف هذا الحديث، نقول إنه مصحف. فأصل الكلمة نوراني أراه، هي نور أن أراه، فقالوا إن الكلمة هذه تصحيف، والصواب نوراني أراه. يعني الياء هنا تكون ياء إيش؟ الياء هنا عند النحويين ياء إيش؟ ياء النسب. الياء هنا عند النحويين ياء النسب، فقالوا إنها هنا ياء النسب، فيكون المعنى نوراني أراه، يعني رأيته، هو نوراني ورأيته. لكن هذا ليس بصحيح، لكن هذا ليس بصحيح، ولا حاجة إلى إيش؟ ولا حاجة إلى ادعاء التصحيح. والصواب أن الحديث جاء هكذا: نور أن أراه، نور أن أراه، بدليل أنه في الحديث الآخر قال: رأيت نورا. في الحديث الآخر قال: رأيت نورا. الشاهد أن هذا جزء مما يتعلق بمبحث الرؤية، ونكون بذلك إن شاء الله قد مررنا على هذا المبحث مرور الكرام، وتجنب للتفاصيل وما يتعلق بفروع هذه المسألة. وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع بإذن الله تعالى فيما يتعلق بمبحث نزول الرب تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح.
إما أن تقول ثم عثمان أرجح، ثم عثمان، أو تقول ثم عثمان الأرجح، يصير بالتسهيل الهم حتى لا ينكسر البيت. ثم عثمان الأرجح، عثمان الأرجح.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرفق لا ريب فيهم على نجح.
منجح عندكم منجح ولا منجح؟ منجح سنفعل.
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح.
منجح
وإنهم للرفق لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تترح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح.
لا، هو ممكن حتى يوزن البيت يقول: وفاطمة ذات النقاء تبحبح. وفاطمة، هي طبعا ممنوع من الصرف، وفاطمة، لكن أساس البيت وفاطمة ذات النقاء تبحبح، أو وفاطمة ذات، وفاطمة ما تبحبح.
وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح.
معنا في هذا الدرس
كلام المؤلف فيما يتعلق بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى ولذلك قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، يعني يمين من؟ يمين الله، يمين الله. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يدي من؟ كلتا يدي الله سبحانه وتعالى، كلتا يدي الله سبحانه وتعالى بالفواضل تنفح. هنا هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أهل البدعة أهل السنة والجماعة، وكما ذكرنا في السابق أن فينا لصفات الله سبحانه وتعالى أصناف، أنهم أصناف. أولا الذين أنكروا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهم الجهمية، والذين أنكروا صفات الله وأثبتوا أسماءه دون ما تضمنته من الصفات، وهم المعتزلة. ثم جاء من بعدهم طائفة وهم الأشاعرة، فقالوا: نثبت لله سبع صفات، فقط. وهل اليدين من هذه الصفات السبع؟ لا. وإذن ما يكون موقف الأشاعرة هنا؟ النفي، التأويل، يعني التأويل. تؤول صفة اليدين، تؤول اليدين هنا ولا تجرى على حقيقتهما، لا يثبتان على حقيقتهما. طيب، هنا قول الناظم: وقد ينكر الجهمي. طبعا الواو هنا عاطفة على ما قبل هذا الأمر، وقد هنا للتحقيق، تأتي للتحقيق، وقد ينكر هذا للتحقيق، يعني أن الجهمي أنكر يمين الله، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. وقد تأتي بمعنيين: قد تأتي للتقليل، وقد تأتي لإيش؟ للتكثير. وهنا ما المراد بها، للتقليل أم للتكثير في قول الناظم؟ هل المراد التقليل أم التكثير؟ التقليل. ليش للتكثير؟ لماذا؟ كيف؟ للتأكيد، للتحقيق، والتحقيق يكون أحيانا تكثير ولا غير تكثير؟ قد هنا تكون للتكثير ولا للتقليل؟ ليش للتكثير؟ ليش؟ يفيد الاستمرار، يعني يفيد الاستمرار، لأنه جاء بعدها فعل مضارع يفيد الاستمرار. وقد ينكر، بخلاف ما لو قال: قد أنكر الجهمي، قد ينكر أنه يستمر، لأن الفعل المضارع يفيد إيش؟ الاستمرار. وفهم أخذ التكثير لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات ويرددون ذلك كثيرا، ويرددون هذا النفي كثيرا، فكانت هنا قد لإيش؟ للتكثير. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا هنا إشارة إلى قوله إيش؟ يعني تأكيد، هو ينكر أيضا. إيش أنكر من قبل؟ هل هناك أنكرها الجهمي في قول الناظم إيش؟ الرؤية في قوله، نعم، لأنه قال في الرؤية: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، بمصداق ما قلنا حديث مصرح، فكأنه قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. نعم، هو قال في الرؤية: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، بمصداق ما قلنا حديث مصرح، فكأنه قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. فهو أنكر الرؤية وينكر أيضا يمين الله سبحانه وتعالى. هنا مسائل تتعلق بصفة اليدين لله سبحانه وتعالى. أولا أن صفة اليدين أثبتت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. جاء إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى لإبليس كما في سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فدل على أن لله سبحانه وتعالى يدين، فدل على أن لله سبحانه وتعالى يدين. وكذلك قوله تعالى في المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية. هذا أيضا دليل من أدلة إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هنا في هذه الآية إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. وما المقصود باليمين هنا؟ اليد. المقصود باليمين هنا اليد. من الأدلة الدالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى من السنة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني كلتا يدي من؟ كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين. فهذا أيضا من الأدلة من السنة الدالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبل ابن القيم حكي إجماع أهل السنة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، حكي إجماع أهل السنة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في كتابه الصواعق المرسلة قال ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين أكثر من 100 موضع. يقول ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية، بما يدل على أنها يد حقيقية، يعني ورودا متنوعا متصرفا، متنوعا تارة يشير باليد باليمين وتارة يأتي اللفظ باليد وتارة يأتي بالكف وتارة يأتي بالبسط وتارة يأتي بالقبض وما شابه ذلك، يعني ما جاء متصرفا كلها تدل على ايش؟ على ان هذه اليد يد حقيقية لله سبحانه وتعالى، لا تشابه يد ايش؟ لا تشابه يد المخلوقين، لا تشابه يد المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذن اكثر من 100 دليل، اكثر من 100 مرة او اكثر من 100 دليل من كلام الصحابة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وكلام التابعين بعدهم تدل على إثبات على أن لله سبحانه وتعالى يدا حقيقية. ولذلك قال الناظم وله يدان كما يقول إلى هنا، وله يدان كما يقول إلى هنا ويمينه جلت عن الأيمان، ويمينه يمين الله سبحانه وتعالى جلت عن الأيمان، يعني أيش الأيمان؟ عن الحلف. الأيمان جمع يمين يعني الحلف، يعني يمينه جلت عن الحلف، يمينه جلت عن أن يحلف به. هذا كلام الناظم، هذا مقصود؟ نعم، جلت عن أيمان البشر، جلت عن أيمان البشر، يعني لا تشابه أيمان البشر. والأيمان جمع يمين، يعني يمين الله لا تشابه يمين المخلوق، يمين الله لا تشابه يمين المخلوق. وله يداني كما يقول إلى هنا ويمينه جلت عن الأيمان كلتا يدي ربي يمين وصفها فهما على الثقلين منفقتان، كلتا يدي ربي يمين وصفها فهما على الثقلين منفقتان. من يعرف من هذا القائل؟ من القائل هنا؟ من يعرف؟ ابن القيم في ايش؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ نحن لم نذكر لأجل الامتحان. نعم، هذه نونية القحطاني، نونية القحطاني، وهو قبل ابن القيم، قبل ابن القيم، ونونيته تقارب 300 بيت أو تزيد، وهذا القحطاني مجهول لم يعثر له على ترجمة ثابتة ولا نسبة ولا معرفة لاسمه وحياته ووفاته، ولكن عرفت بنونية القحطاني وهو متقدم عن ابن القيم وأبيات هذه النونية أفضل من حيث الوزن والقوة، أفضل من أبيات ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن نونية ابن القيم يوجد فيها تكسير كثير، يوجد في أبياتها تكسير كثير مخالف للوزن. أما نونية القحطاني فهي أسلم من حيث الوزن، هي أسلم من حيث الوزن، ولكن كتب الله سبحانه وتعالى القبول لنونية ابن القيم، كتب الله القبول لنونية ابن القيم، فعرفت النونية بنونية ابن القيم. وإلا فهنا البيتان المذكوران هنا هما من نونية القحطاني، هما من نونية القحطاني. وله يدان كما يقول إلى هنا، ويمينه جلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها، فهما على الثقلين منفقتان. المسألة الأخرى، قلنا إن معطلة الصفات، نفات الصفات، منهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، ومنهم من أثبت الصفات السبع كالأشاعرة. الأوائل معروف قولهم هو الإنكار مطلقا، ولكن الأشاعرة قالوا نؤول، وقد ذكرنا عن القول المشهور عنهم ماذا؟ وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. واليدين هنا عند الأشاعر أنها إيش؟ توهم التشبيه، أن اليدين هنا توهمان التشبيه، توهمان التشبيه بأيدي إيش؟ بأيدي المخلوقين. فيكون على منهج الأشاعرة ماذا نفعل؟ إما أن نؤولها أو نفوض، أو نفوض نقول الله أعلم باليدين، لا نثبت لها حقيقة. يعني الأشاعرة هنا يوافقون أهل السنة من ناحية في قولهم أوله أو فوض، يعني موقف الأشاعرة من الصفات التي توهم التشبيه، قالوا إما أن تؤول وإما أن تفوض. أهل السنة لا يؤولون، أهل السنة لا يؤولون الصفات، بل يثبتونها كما جاءت، يثبتونها على حقيقتها من غير تكييف. لكن الفرع الآخر من قول الأشاعرة أو فوض، يوافقون أهل السنة في بعض قولهم، لأن أهل السنة يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية، فيقولون مثلا لله سمع حقيقة، الله له سمع حقيقة، ولكن نفوض هذه الكيفية، لا نعلم كيف هو يسمع لكن لا كسمعنا، لكن كيف طريقة السمع هذه؟ الله أعلم بها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فأهل السنة يفوضون إيش؟ يفوضون الكيفية. أما الأشاعر فهم ماذا يفوضون؟ يفوضون الحقيقة والكيفية، يفوضون الحقيقة والكيفية، فيقولون لا نثبت أصلا، لا نقول، نقول يدين فقط، لا حقيقة ولا كيفية تفوض. فهم يوافقون أهل السنة في بعض قولهم، أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني أطلب التنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا قالوا إثبات بالدليل العقلي، نحن نلزمهم نقول كما أثبتتم السمع البصر والحياة، الحياة تشبه حياة المخلوقين والسمع يشبه سمع المخلوقين وما شابه ذلك إلى آخر، لكن هم قالوا نثبته بدليل العقل، دليل العقل أنه لا يمكن وجود الخالق إلا بكذا وكذا وكذا، فكل من الصفات هذه استلزمت غيرها ووقفت عند الصفة السابعة فقط. وإذا جاء المجال لذكر تقسيم من الصفات المعنوية والصفات السلبية وما شابه ذلك إن شاء الله يأتي ذكرها. الأشاعرة إذن هنا على منهجهم ماذا قالوا في صفة في ما يتعلق باليدين لله سبحانه وتعالى؟ قالوا المراد نفوض هنا أو نؤول، والتأويل سائق. قالوا نقول إن المراد باليدين إيش؟ النعمتان، نعمتان. قالوا إما أن نقول إن اليد المراد بها النعمة أو القدرة، إما أن تكون بمعنى النعمة أو تكون بمعنى القدرة، وأن اليدين هنا جاءت إيش؟ مجازا، وأن اليدين هنا مجازا، جاءت مجازا، وإلا فالمراد بل يداه مبسوطتان، يعني إيش؟ نعمتا. فتكون اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة على المعطلة، رد عليهم في نفيهم لليدين، رد عليهم من 20 وجها، من 20 وجها، من 20 وجها على المعطلة، نقض أدلتهم وفصل في الرد عليهم. فمن شاء فليراجع، من شاء فليراجعها، ففيه فائدة عظيمة. لفظ اليد جاء في القرآن على 3 أنواع. لفظ اليد لله سبحانه وتعالى جاء في القرآن على 3 أنواع. جاء مفردا كقوله تعالى بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، فيده هنا ايش؟ مفرد مضاف، مفرد مضاف، بيده الملك، بيده الملك، بيد هنا مضاف ومضاف اليه، بيده مضاف ومضاف اليه. وقد يأتي مثنى، وقد يأتي مثنى كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله ايضا ان تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وقد يأتي ايضا مجموعا، وقد يأتي ايضا مجموعا كقوله تعالى لأن الأيدي هنا بمعنى القوة وليست بمعنى اليد، الأيدي بمعنى القوة، لأنها نعم نعم مما عمل مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهنا اليد جاءت إيش؟ جمعا. فهذه جاء هذه الأمور الثلاثة لا يخرج عنها وصف، لا يخرج عنها لفظ اليد بالكتاب، إما أن يكون مفردا أو أن يكون مثنى أو أن يكون جمعا. أما المفرد فقالوا إنه إذا أضيف فإنه يعم، إن المفرد إذا أضيف فإنه يعم بيده الملك، يعني يشمل، لا يدل على يد، على يد واحدة، بل يشمل يدين، يشمل اليدين. والمفرد إذا أضيف فإنه يعم. لكن يأتي عندنا إشكال هنا، الإشكال في الجمع بين التثنية والجمع، بين قوله بيدي وبين قوله تعالى أيدينا، هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال الذي يحتاج إلى جمع. فما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ هو يقول لما خلقت بيدي، فأثبت اليدين، ثم يقول بعد ذلك مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فتدل على الجمع، يعني أن له أكثر من يد، الجمع يدل على أن له أكثر من يد. فما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ أحد يعرف؟ نعم. نعم. يجاب عن هذا بأجوبة. يجاب عن هذا بأجوبة. أولاً أن هذا له نظائر في القرآن. أن هذا له نظائر في القرآن. لأن الجمع، لأن أقل الجمع 2 على أحد القولين، لأنهم يقولون قد يطلق الاثنين الجمع على الاثنين، لأنهم قالوا إن الجماعة، صلاة الجماعة تصح بإيش؟ باثنين، وصلاة الجمعة كذلك على الصحيح أنها تصح بكم؟ باثنين، أنها تصح باثنين. طيب، قالوا وهذا له نظائر في الشريعة، له نظائر في الشريعة، بدليل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الضمير هنا يعود إلى من؟ تتوبا إلى الجمع ولا إلى اثنين؟ ومع ذلك قال قلوبكما، ولم يقل إيش؟ قلبي، لم يقل قلبيكما أو قلباكما، ها؟ وإنما قال قلوبكما. فهذا دل على أن الجمع قد يراد به الاثنين، قد يطلق على، قد يطلق على الاثنين. طيب، أيضا من الأدلة قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ومعلوم أن من شروط، من شروط حج الإخوة للأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا 2 فأكثر، أن يكونوا 2 فأكثر. هلك هالك عن أب وأم وإخوة، عن أب وأم وأخ، عن أب وأم وأخ. نعم، فالأم هنا لها إيش؟ لها الثلث، لها الثلث، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، هنا جاء الجمع، إذا كان أقل من جمع فلأمه الثلث. لكن إذا كان له إخوة، ومعلوم قالوا، قال أهل العلم الفرضيون قالوا يشترط في حجبها من الثلث إلى السدس
أن يكون اثنان فأكثر، أن يكون الإخوة اثنين فأكثر، أن يكون اثنين فأكثر. فإذا هلك هالك عن أم وأخوين لأم، فماذا يكون نصيب الأم؟ السدس. يكون نصيب الأم السدس، والإخوة لهم إيش؟ الإخوة لهم السدس، الإخوة لهم الثلث، الإخوة لهم الباقي. الباقي للإخوة وللأم السدس. هذا إذا كان اثنان، إذا كانوا اثنين فأكثر. أما إذا كان واحدا، يعني هلك هالك عن أم وأخ شقيق مثلا أو أخ لأب، فالأم هنا لها إيش؟ لها الثلث، لها الثلث، لها الثلث. فالشاهد من هذا، الشاهد من هذا أنه من شروط حجب الأم من الثلث إلى السدس أن يكون هناك أخوين فأكثر، أن يكون أخوين فأكثر. والله سبحانه وتعالى يقول فإن كان له إخوة، والإخوة هنا إيش؟ جمع. ونحن نقول إن أخذ الأم للسدس يكفي بوجود اثنين فأكثر، واثنين مثنى، فدل على أن أقل الجمع، على أن أقل الجمع اثنان، على أن أقل الجمع اثنان. أيضا من الأدلة قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، لحكم من؟ سليمان وداود. وسليمان وداود جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ مثنى. ومع ذلك قال وكنا لحكمهم، وكنا لحكمهم شاهدين. وكذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، وإن كان أجاب بعض أهل العلم بأن الخصمين هنا فريقان، فريق وفريق، فريق وفريق. فلما كان فريق وفريق فصار المثنى هنا المراد به الجمع، هذان خصمان لأنهما فريقان فقصد به الجمع لا المثنى. وذلك قال هذان خصمان اختصموا لأنهما فريقان، وكل فريق فيه مجموعة، وكل فريق عبارة عن مجموعة. كذلك قوله تعالى وأطراف النهار لعلك ترضى، وأطراف النهار لعلك ترضى. والنهار كم طرف؟ كم له من طرف؟ طرفان. النهار له طرفان، ومع ذلك قال وأطراف النهار، فدل على إيش؟ دل على أن أقل الجمع اثنين، وعلى أن الجمع إيش؟ اثنان فأكثر، على أن الجمع اثنان فأكثر. ومن هنا لا مات لا مات، لأن جمع نفس كلامنا في قوله هذان خصمان، نفس الكلام في قوله هذان خصمان. لكن نقول من هنا اختلف أهل العلم، من هنا اختلف أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والنحويين، من الفقهاء والأصوليين والنحويين، فقالوا أقل الجمع، ما هو أقل الجمع؟ اثنان أم ثلاثة فأكثر؟ اثنان فأكثر أم ثلاثة فأكثر؟ اختلفوا إلى قولين. الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، وأن هذا هو المعروف عند أهل اللغة، وهو المعروف في غالب الألفاظ في القرآن الكريم إلا ما ندر، إلا ما ندر. فقالوا إن أقل الجمع ثلاثة. القول الثاني وهو قول المالكية وبعض النحويين وبعض الشافعية، قالوا إن أقل الجمع اثنان، قالوا إن أقل الجمع اثنان. ولذلك قال صاحب المراقي وهو مالكي قال أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان في قول الإمام الحميري، أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان في قول الإمام الحميري. من هو الإمام الحميري؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى الحميري، الإمام مالك هو الحميري. أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان في قول الإمام الحميري. فعند المالكية وبعض الشافعية والنحويين وبعض النحويين أن أقل الجمع إيش؟ اثنان. ولكن الصواب أن أقل الجمع ثلاثة. وما جاء في القرآن وغيره من لفظ الاثنين فإنه يكون لسبب، فإنه لا يكون لسبب وخارما لهذه القاعدة، وإلا فأقل الجمع هو ثلاثة. نعم. حتى الآن ما انتهينا، لا تستعجل، لا تستعجل. ولذلك نحرمك من الجواب، لقول الفقهاء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من الأجوبة قلنا أولا، من الأجوبة أنهم قالوا أن الجمع يراد به اثنان
فأكثر اثنان فما زاد. فقولهم ما عملت أيدينا يقولون إنه على القول بأنها اثنين، يعني المراد اليدين، وقلنا إن هذا القول مردود. والقول الثاني أن المراد بالجمع هنا للتعظيم، أن المراد بالجمع هنا للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله سبحانه وتعالى واحد، والله سبحانه وتعالى واحد. فالضمير هنا النون للجمع للتعظيم، النون هنا للتعظيم مما عملت أيدينا. هناك من قال المقصود بالأيدي هنا أيدي الملائكة وما شابه ذلك، لكن هذا خلاف الصواب، والصواب أن النون والألف هنا للتعظيم، أنها للتعظيم. لعلنا نقف هنا ونكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا قاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرفق لا ريب فيهم على ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح.
معنا في هذا اليوم إكمال ما تبقى مما يتعلق بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وقلنا إن هناك أقواما أنكروا صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، إما إنكار وإما تحريف، إما إنكار وإما تحريف. فهؤلاء يقولون لو أثبتنا اليدين لله سبحانه وتعالى فإن هذا يفيد التجسيم، فإن هذا يفيد التجسيم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. يقولون لو أثبتنا اليدين فإنه يفيد التجسيم. كيف يفيد التجسيم؟ يقولون لأن هؤلاء عقولهم قاصرة، فيظنون أن أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى فهي كصفات البشر، فهي كصفات البشر. يقولون لو قلنا إن لله يدين فيعني أن هاتين اليدين كأيدي المخلوقين، يعني أنها جارحة مثل أيدي المخلوقين، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن تكون يديك كأيدي المخلوقين، ومنزه أيضا عن الأبعاض أن يكون له أبعاض يعني أجزاء، وكذلك عن الأعراض وعن الأغراض. فقالوا إذن إما أن ينكروا إنكارا كليا كما أنكرت الجهمية والمعتزلة، قالوا إما أن ينكر إنكارا كليا كما أنكرت الجهمية والمعتزلة، وإما أن يؤول يعني بمعنى التحريف، أن يحرف هذا المعنى كقول الأشاعرة. فالأشاعرة قالوا المراد باليدين هنا النعمة أو القدرة، المراد باليدين هنا النعمة أو القدرة، لكن يتفق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية في أن المراد بالتحريف هنا والنفي إيش؟ خشية التشبيه، خشية التشبيه وتنزيها لله سبحانه وتعالى عن الأغراض والأعراض والأبعاض، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الأغراض والأبعاض والأعراض. هذه كلها بمعنى الأجزاء، يعني الغرض والبعض والعرض، كل هذه العرض ما قالوا أنه خلاف الجوهر. الشاهد أنهم يعني يريدون أن ينفع عن الله سبحانه وتعالى، أي يسدوا كل طريق دل إلى التشبيه أو أوصل إلى التشبيه على حد زعمه، على حد زعمهم. فهؤلاء يرد عليهم من أمور، هؤلاء يرد عليهم من أمور: أولا أن التفسير بأنها القوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ، أن التفسير بأن اليدين هما القوة والنعمة هذا مخالف لظاهر اللفظ في الآيات والأحاديث، مخالف لظاهر اللفظ من الآيات والأحاديث. وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مقبول، أليس كذلك؟ أم مردود؟ ما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود، فهو مردود. ثانيا من الأجوبة أن هذا مخالف لإجماع أهل السنة، أن هذا مخالف لإجماع السلف في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. أيضا يقال إنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد هنا النعمة أو القوة في قوله لما خلقت بيدي. يقولون أنتم تقولون أيها الأشاعرة إن المراد باليد النعمة أو القدرة، نقول لكم ماذا تجيبون عن قول الله تعالى لما خلقت بيدي وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ إذا قلنا إنها النعمة على قولكم أيها الأشاعرة يكون معنى الآية إيش؟ لما خلقت بنعمتي، وهل هذا يستقيم؟ هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. يعني يكون معنى الآية على قول الأشاعرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي أو لما خلقت بإيش؟ بقدرتي. فيكون الله سبحانه وتعالى على حد زعمهم أنه خلق آدم بقدرتين أو بنعمتين، فلماذا خصها بنعمتين؟ لماذا لم تكن نعم؟ ولماذا لم تكن قدرات؟ ولماذا لم تكن قدرة واحدة أو تكون نعمتين نعمة واحدة؟ فهذا من أسباب رد ما يدعيه الأشاعر، لأنه يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بنعمتين أو بقدرتين، بنعمتين أو بقدرتين. ثم أيضا يقال لهم لو كان المراد، لو كان المراد من اليد هنا القوة أو النعمة لما أصبح لآدم فضل على من؟ على إبليس. لما أصبح لآدم فضل على إبليس، لأنه يكون أيضا خلق إبليس وخلق الخلق بيده، فيكون حينئذ لا ميزة، لا ميزة في إيش؟ في تفضيل آدم على إبليس. لكن الله سبحانه وتعالى يريد يبين ذلك فقال لما خلقت بيدي، يعني أن الله سبحانه وتعالى باشر خلق آدم بيده، باشر خلق آدم بيده. فلما عداها بالباء هنا، عداها بالباء دل على زيادة تشريف، دل على زيادة تشريف. فلو قلنا إنها النعمة أو القدرة، أو بالأصح لو قلنا إنها القدرة حتى نقول يعني مثلا إنه خلق إبليس بقدرته، إذا قلنا إنها القدرة فلا ميزة حينئذ لآدم على إبليس، لأنه يكون خلق آدم بقدرته وخلق إبليس بقدرته. ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه، خلق آدم عليه السلام بيديه، خلق آدم بيديه. هذا من الأجوبة التي يجاب بها على زعم الأشاعرة. أما الجهمية فمعلوم أن الإنكار مطلق للأسماء والصفات، وأولئك لهم أسلوب آخر في الرد، وكذلك المعتزلة. ولكن نحن هنا الآن نرد على الأشاعرة الذين أرادوا إثبات الاسم لكن الصفة تكون محرفة، الصفة تكون محرفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلتا يديه بالفواضل تنفح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا هنا ايش؟ جمع مذكر سالم، ها؟ كيف؟ جمع مثنى، ها؟ ملحق بالمثنى وليس مثنى، ها؟ ملحق بالمثنى. كلتا هنا ملحق بالمثنى لأنها ايش؟ لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، لا يصدق عليها حد المثنى. لكن يقال لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى هنا في قوله وكلتا، لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى إيش؟ لا، إذا أضيف إلى مضمر، إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما. فكلا هنا مضاف إلى إيش؟ إلى ظاهر أم إلى مضمر؟ هما، مضمر، كلاهما مضمر. فهنا أضيفت كلا إلى إيش؟ أضيفت إلى مضمر. كلتاهما أضيفت إلى إيش؟ إلى مضمر. ولذلك يقال إن كلتا، كلا وكلتا، إما أن تضاف إلى مضمر أو أن تضاف إلى ظاهر. فإن أضيفتا إلى مضمر فإنها إيش؟ لا تلزم الألف، لا تلزم الألف مطلقا، ولكن ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، فتقول مثلا جاء كلاهما، هنا أضيفت إلى إيش؟ أضيفت إلى مضمر، جاء كلاهما فرفعت بإيش؟ بالألف. رأيت كليهما، هنا رفعت بإيش؟ رفعت بالياء، نصبت بالياء. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى إلى مضاف إلى مضمر مضاف إلى مضمر مضاف. طيب، مررت بكليهما، مررت بكليهما، ها؟ جرت بإيش؟ جرت بالياء، جرت بالياء. لماذا؟ لأنها أضيف إلى إيش؟ مضاف إلى مضمر مضافا، إلى مضمر مضافا. طيب، ابن مالك رحمه الله تعالى يقول: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. إذا أردنا أن نطبق كلام ابن مالك هنا في قول الناظم وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا هنا تلزم الألف أو لا تلزم الألف؟ لا تلزم، لا تلزم الألف. لماذا؟ نعم تلزم الألف لأنها لم تضاف إلى مضمر، وإنما أضيفت هنا إلى إيش؟ إلى ظاهر. ما هو هذا الظاهر؟ اليدين، وكلتا يدين. فتقول إذن هذه كلتا يدي، ورأيت كلتي يدي، أليس كذلك؟ ومررت بكلتي يدي، أليس كذلك؟ إذن ماذا يكون؟ هذه كلتا يدي، ورأيت كلتا يدي، ومررت بكلتا يدي، هذه كلا يدي، رأيت كلا يدي، مررت بكلا يدي. فهنا لزمت الألف مطلقا، هنا لزمت الألف مطلقا. لماذا؟ لأنها لم تضاف إلى مضمر، وإنما أضيفت إلى إيش؟ أضيفت إلى ظاهر، أضيفت إلى ظاهر، فلزمت هنا الألف، فلزمت هنا إيش؟ الألف. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا وكلتا يديه بالفواضل تنفح. النفح هنا من نفح الطيب، النفح في اللغة من نفح الطيب إذا فاح، من نفح الطيب إذا فاح. فكأن المؤلف يقول إن يديه سبحانه وتعالى تفوح بالفواضل، تفوح بالفواضل يعني بالإحسان، الفضل هو الإحسان. فالمؤلف يقول إن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى تفوح أو فائحة بإيه؟ بالإحسان إلى العباد. هل في هذا تأويل؟ هل في التعبير هنا تأويل؟ الصحيح أن ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل، ليس فيه تأويل. لماذا؟ لأنه أثبت اليدين ويقول وكلتا يدي، لكن يقول بالفواضل تنفح، إشارة إلى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، سواء كان هذا الإنفاق حسيا حيث الرزق المعنوي المادي، أو كان إنفاقا معنويا يعني من قبول التوبة وما شابه ذلك، أنه يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. نعم. طيب، المؤلف هنا أيضا في قوله وكلتا يديه بالفواضل تنفح لم يصرح، لم يصرح بأن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، قال وكلتا يديه بالفواضل. ماذا يفهم من اليدين هنا؟ هو قال أولا، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، ويمينه هنا
مفردة، ثم قال وكلتا يديه بالفواضل تنفحه. ونحن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فالمؤلف هنا أطلق ولم يذكر، قال وكلتا يديه، فأثبت يمينا واحدة في الشطر الأول، أما الشطر الثاني فقال كلتا يديه ولم يبين هل كلتا يديه يمين أم إحداهما يمين والأخرى شمال، أم أن إحداهما يمين والأخرى شمال. وهو بهذا لم يوافق ما قاله القحطاني رحمه الله تعالى. ماذا قال القحطاني في نونيته؟ القحطاني يقول كلتا يدي ربي يمين وصفها، فهما على الثقلين منفقتان. القحطاني يقول كلتا يدي ربي يمين، فجزم على أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، عملا بإيش؟ عملا بالحديث، عملا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا يجاب عن فعل المصنف هنا عن فعل الناظم؟ الناظم اقتصر على هذا ربما لأنه لم يظهر له يعني الأرجح، لأن هذه المسألة اختلف فيها، اختلف فيها بعض أهل العلم اختلفوا هنا. ففي الحديث الأول أنه قال وكلتا يدي ربي يمين، وكذلك في حديث آدم أنه قال وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. وجاء في حديث عند مسلم، جاء في حديث عند مسلم أن الله يقبض السماوات بيمينه، ثم قال في الحديث ويأخذ الأرض بشماله، جاءت بلفظ الشمال، جاءت بلفظ الشمال. فاختلفوا هنا هل تثبت الشمال لله سبحانه وتعالى، يعني يكون لله سبحانه وتعالى يد يمين ويد شمال، أم أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال له يمين وشمال عملا بالأحاديث، عملا بالأحاديث، فقد جاءت باليمين وقد جاءت بالشمال عند مسلم. وقال آخرون، إن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يمين. وماذا يقولون عن رواية الشمال؟ يقولون إن رواية الشمال هذه إما أن تكون شاذة، أو أن تكون من الراوي، إما أن تكون شاذة يعني تفرد بها، خالف فيها الثقات، خالف الثقة فيها الثقات، وإذا خالف الثقة الثقات فإن الرواية تكون، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فماذا؟ فإن الرواية تكون حينئذ شاذة، وإما أن يكون هذا من الراوي، فقالوا نأخذ بالإثبات في الحديث، في حديث آدم وحديث أبي سعيد والحديث الآخر أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، فتكون رواية الشمال رواية شاذة، ولعل المؤلف هنا، لعل الناظم لم يجزم في المسألة، فلم يرد أن يذكر لم يثبت اليمينين وأطلق، أثبت يمينا كما جاء في الحديث وأطلق ربما حتى لا يكون رادا لإيش؟ لرواية الشمال، وحتى لا يكون مثبتا للشمال مع الخلاف الموجود. قد يحمل قول المؤلف، وإلا نحن لا نعلم لماذا لم يأتي به المؤلف، لكن نقول إن قوله قد يحمل، على هذا الخلاف. وإلا في القحطاني صرح باليمينين، فكأن المسألة عنده واضح أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، وأما رواية الشمال فهي شاذة عند من؟ عند القحطاني. وعند الناظم هنا، لم يجزم، بشيء، الناظم هنا لم يجزم بشيء. ولكن يقال، لو ثبتت رواية الشمال، لو قلنا بثبوت رواية الشمال فكيف نجمع؟ يقال إن الله سبحانه وتعالى على ثبوت رواية الشمال يكون له يدا، يكون له يمين ويكون له شمال، ولكن الشمال هنا ليست كالشمال لدى الخلق، ولذلك قال كلتا يديه يمين في الحديث، قال كلتا يديه يمين يعني من اليمن، يعني
من اليوم لأجل ماذا؟ لأجل أن يزيل ظن الظان أن الشمال تشبه الشمال لدى المخلوقين. هذا على فرض ثبوت هذه الرواية وأنها إيش؟ وأنها غير شاذة ولا من كلام الراوي. إذا ثبت ذلك فيقال إن على رواية الشمال تكون كلتا يديه يمين من اليمن، يعني أنها لا تشابه شمال المخلوقين. هذا بعض الكلام الذي يتعلق بإثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وإلا بالحديث عنها يطول، ولعل نقتصر على هذا ثم نرد في الموضوع الجديد وهو ما يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول أنا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. في النسخة عندكم وقبح، وليس كذلك؟ هي تحتمل معنيين، ولكن في المخطوطة وقبحوا، يعني ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوهم، أليس كذلك؟ يكون المعنى خاب القوم الذين كذبوا من؟ الذين كذبوا الرواة وقبحوا الرواة، يعني خاب القوم الذين كذبوا الرواة وقبحوا الرواة. وعلى النسخة الأخرى ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، يعني أن القوم هؤلاء خابوا وقبحوا. فعلى المعنيين، كلا المعنيين صحيح. ويشير المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى معتقد أهل السنة، إلى أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله، يعني ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف، من غير تكييف لهذا النزول. فنقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. فمعنى النزول معلوم، ولكن كيفية هذا النزول لا نعلمها، لا نعلم كيفية هذا النزول، ولكن نقول نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، في لاميته المشهورة. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وهكذا منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات، يقولون نثبتها بلا تكييف، لا يقولون نثبتها بلا كيف، يقولون نثبتها بلا تكييف. ما الفرق إذا قلت نثبت الصفة بلا كيف وإذا قلت نثبت الصفة بلا تكييف؟ ما الفرق بين هاتين اللفظتين؟ على قول بلا كيف إيش يكون؟ ننفي الكيفية. وإذا قلنا بلا تكييف؟ نعم. إذا قلنا بلا كيف، إذا قلت بلا كيف يعني نثبت الله نزولا بلا كيف، فيفهم منها أنك تنفي الكيفية، يعني أن هذا ليس له كيفية حقيقة، وهذا خطأ. فالنزول له كيفية، ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلذلك عبر أهل السنة بقولهم بلا تكييف، عبر أهل السنة بقولهم بلا تكييف، وإن كان كلام الناظم هنا وكلام شيخ الإسلام أقرب إلى الأولى، بلا كيف يعني بلا كيفية، ولكن هم لا يريدون ذلك، لا يريدون، يعني بلا كيف لدينا، بلا كيف لدينا نحن، بلا تكييف لدينا نحن. فهذا هو المراد من قولهم بلا كيف، هو المراد من قولهم بلا كيف. والمؤلف هنا في قوله وقل ينزل الجبار في كل ليلة يشير إلى الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل الله سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى إيش؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث أغيظ حديث للجهمية. قال إن هذا الحديث أغيظ حديث الجهمية، يقول لم يغض الجهمية حديث كهذا الحديث، لأن الجهمية ينفون النزول عن الله سبحانه وتعالى، وهنا يثبت النزول، فإن هذا الحديث إيش؟ يغيظ الجهمية، يغيظ الجهمية، وهو من أغيظ الأحاديث، بل إنه قال الدارمي إنه أغيظ حديث للجهمية. ونزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هنا النزول هو صفة من صفات الله، ولكن هل هو صفة من صفات الله الفعلية أم من صفات الله الذاتية؟ من صفات الله الفعلية الاختيارية، من صفات الله الفعلية الاختيارية، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء كيف شاء إذا شاء، أن الله سبحانه وتعالى ينزل متى شاء كيف شاء وإذا شاء. وهذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قال بعض أهل العلم إنه من الأحاديث المتواترة، يعني حديث النزول هو من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى ذلك جمع من أهل العلم، واتفقوا على أنه من الأحاديث المستفيضة المشهورة، يعني هم اختلفوا هل هذا من الأحاديث المتواترة، هذا قال به بعضهم، ولكن الجميع اتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة، والمستفيض المشهور هو ما كان دون المتواتر، فقالوا إن حديث النزول من الأحاديث المشهورة المستفيضة. وقد روى هذا الحديث، يعني روى حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، رواه 28 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا قال بعض أهل العلم إنه من إيش؟ من الأحاديث المتواترة، قالوا إنه من الأحاديث المتواترة. وهذا الحديث حديث النزول شرحه وجمع طرقه وألف فيه تأليفا مستقلا جماعة من أهل العلم، منهم الدارقطني رحمه الله تعالى، وكذلك أبو بكر الصابوني رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغيرهم. هؤلاء الدارقطني وشيخ الإسلام والصابوني أبو بكر الصابوني والذهبي وغيرهم، هؤلاء أفردوا لمسألة النزول تصانيف ومؤلفات إيش؟ مستقلة، جمعوا فيها طرق الحديث وشرحوا الحديث شرحا وافيا، أزالوا فيه كل إشكال ولبس. في حديث النزول هنا اختلفت الروايات في تحديد وقت النزول، هل هو في ثلث الليل الأول أو في منتصف الليل أو في ثلث الليل الآخر. اختلفت الروايات على 6، جاء حديث النزول على 6 روايات، إحدى الروايات أنها ثلث الليل الآخر، وبعض الروايات على أنها ثلث الليل أو النصف، على أنه ثلث الليل الأول أو نصف الليل. خلوكم معنا، الرواية الأولى ثلث الليل الآخر، والرواية الثانية الثلث الأول أو النصف، والرواية الثالثة النصف، يعني هنا بالشك وهنا بالجزم النصف، والرواية الرابعة النصف أو الثلث الأخير، والرواية الخامسة الثلث الأول، والرواية السادسة الإطلاق. كيف الإطلاق؟ يعني أن الله ينزل في كل ليلة ولم يحدد. نعم، نعيد. طيب من يعيد لنا الروايات؟ من يعيد؟ نعم،
الأولى الثلث الأخير
والثانية الثلث الأول أو النصف،
والثالثة النصف، والرابعة النصف أو الثلث الأخير، والخامسة الثلث الأول، والسادسة الإطلاق، يعني في كل ليلة وأطلق، ولم يحدد أول الليل ولا أوسطه ولا آخرة. طيب، قالوا كيف نجمع بين هذه الروايات؟ الروايات بين مصحح ومضاعف، ولكن جملة منها من الروايات من الأحاديث الصحيحة. ولكن قال بعض أهل العلم الجمع يكون بحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، حمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة، يعني كل ليلة تحمل على إيش؟ رواية المقيدة. وأما التي بمعنى أو، وهي الثانية اللي قلنا إيش؟ ثلث الأول أو النصف، فإن كانت للشك، قالوا إن كانت للشك هنا فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. طيب، مقدم على المشكوك فيه، هذا إن كانت للشك، فنكون حينئذ طرحنا كم رواية؟ روايتين، الأولى المطلقة قلنا تحمل على المقيدة وانتهى الإشكال، وهذه إذا كانت للشك وزيلت فيكون بقي كم رواية؟ أربعة. وإن كانت للتردد بين حالين، يعني ليست للشك، إذا كانت أو هنا للتردد بين حالين وليست للشك، فيجمع بين تلك الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تأخر الليل عند قوم وتقدمه عند آخرين. يعني يقال يحمل على أن الليل هنا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف خطوط الطول والعرض، باختلاف خطوط الطول والعرض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. سبق معنا في الدرس السابق الحديث عما يتعلق بصفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نعم. صفة إيش؟ صفة النزول. صفة النزول، ما هو قول أهل السنة فيما يتعلق بصفة النزول لله تبارك وتعالى؟ ما قول أهل السنة فيما يتعلق بصفة النزول؟ أن الله ينزل لكل ليلة. نعم، كيفية هذا النزول؟ كيف ينزل؟ يعني الأولى أن يقال أن أهل السنة يقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله. طيب، صفة النزول لله سبحانه وتعالى هل هي من صفات الذات أم من صفات الأفعال؟ من صفات الذات أم من صفات الأفعال؟ من صفات الأفعال الاختيارية، من صفات الأفعال الاختيارية، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا شاء كيف شاء متى شاء نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا؟ ما الدليل على أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟
حديث المتفق عليه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ليلة حين يبقى غير فاهم، يقول هل من مستغفر؟
هل من داع يستجيب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله؟ هذا الحديث عن صفة النزول هل هو من المتواتر أم لا؟ الحديث عن صفة النزول هل هو من المتواتر أم لا؟ هو من الأحاديث المتواترة قولا واحدا. الأرجح. طيب، في قول آخر؟ هو بالاتفاق من الأحاديث المستفيضة المشهورة ولكن الخلاف هل هي من المتواترة أم لا. طيب، كم ذكر من الصحابة روى هذا الحديث؟ 28 صحابي، 28 صحابي، ولذلك عدوه من قسم المتواتر، ولذلك عدوا هذا الحديث من قسم المتواتر. طيب، هل لأهل السنة في صفة النزول تصنيف مستقل، تصنيف خاص بما يتعلق بالنزول، مثل بعض أهل العلم من أهل السنة صنفوا لصفة النزول كتبا مستقلة كالدارقطني رحمه الله، وكأبي بكر الصابوني رحمه الله، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. هؤلاء كتبوا كتبا مستقلة فيما يتعلق بصفة النزول لله سبحانه وتعالى، وجمعوا طرق هذا الحديث وتكلموا عنه كلاما وافرة طيب، من أنكر صفة نزول الرب سبحانه وتعالى؟ من أنكر صفة النزول للرب سبحانه وتعالى؟ الجهمية. لماذا؟ طيب، غير الجهمية، المعتزلة، وغير المعتزلة، من يعرف كم إلى كم انقسم الناس فيما يتعلق بصفة النزول؟ إلى كم انقسم الناس فيما يتعلق بصفة النزول؟ ما قلت أهل السنة، قلت الناس من حيث الإثبات والنفي. الجهمية ينكرون مطلقا، لأن الجهمية ينكرون إيش؟ الأسماء والصفات مطلقا. نعم. الأشاعرة أولوها، لأنهم لا يثبتون إلا سبع صفات. والمعتزلة ماذا قالوا؟ أنكروها. نعم، لأن المعتزلة لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الأسماء إثباتا محضا دون ما تضمنته من الصفات، إذن الذين أنكروا صفة النزول هم الجهمية والمعتزلة، هؤلاء أنكروها. وأما القسم الثاني وهم الأشاعرة فهؤلاء أولوها، لأنها إيش؟ توهم، لأنها توهم التشبيه، والقاعدة عندهم كما قيل: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. فلذلك الأشاعرة، ثم إن الأشاعرة لا يقولون بصفة إيش؟ لا يقولون بالنزول، وأيضا كما ذكرنا في ما يتعلق برؤية الله هم ينفون عن الله سبحانه وتعالى العلو. الأشاعرة ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة العلو، وقالوا إنه يرى، ولكنه يرى من غير علو، وجريا على قاعدتهم فإن النزول أيضا من باب أولى أن ينكر، فهم لا يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، والنزول لا يكون إلا من إيش؟ من علو. والنزول لا يكون إلا من علو. إذن الجهمية والمعتزلة هذه طائفة، ثم الأشاعرة، ثم أهل السنة، طيب، أهل السنة اختلفوا فيما يتعلق بصفة النزول، هل هو ينزل بذاته أم لا؟ إلى كم قول؟ أحسن. طيب، أيضا لأهل السنة فيما يتعلق بالنزول قالوا: هل النزول يلزم منه خلو العرش أم لا يلزم؟ هل يلزم من نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا أن يخلو العرش أم لا يلزم؟ وأي الأقوال أصح؟ دون أن يخلو العرش منه. وهذا رأي من؟ اختيار من؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ذكرنا أن تحديد وقت النزول جاء بعدة روايات، من يعرف هذه الروايات؟ باقي واحد، باقي واحد. ستة. الثلث الأول، ما يقال الثلث، لأن الثلث قد يكون الأخير أو الأول. المطلق هو الثلث، لا لا لا، ينبغي أن يقيد بالثلث الأول، يقال الثلث الأول. وأي الروايات أرجح؟ أكثر رواة. وشيخ الإسلام ماذا قال في هذا الجمع؟ وأيضا بسبب اختلاف المقصود بالليل، هل هو بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس، أم بطلوع الشمس. بقي شيء مما يتعلق بصفة النزول؟ بقي شيء مما يتعلق بصفة النزول؟ قلنا هذا. نعم تمام. هذا يعني شيخ الإسلام أشار لأنه نزولا حقيقيا، نزولا حقيقيا. وكما ذكرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقوال وكأنه يميل إلى الثالث، كأنه يميل إلى الثالث، أنه يقال ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ولا نقول بذاته لعدم التعبير ولا ننفي، لا نقول ولا ننفي. ايش؟ يعني متى شاء، هذا المقصود. هنا اختيارية يعني متى شاء، اذا اختار هذا النزول متى شاء وكيف شاء واذا شاء، هذا المقصود بالاختيار، هذا المقصود بصفة الاختيارية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراء قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرخ لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تترح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار تفزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاع ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
هذا اليوم ما يتعلق بالحديث عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الحديث ينقسم فيهم إلى قسمين: القسم الأول فضل الصحابة في الجملة، فضل الصحابة في الجملة، والقسم الثاني التفضيل، تفضيل الصحابة بين بعضهم البعض. القسم الأول هو تفضيل الصحابة في الجملة، يعني فضل الصحابة عمن سواهم، والقسم الثاني هو تفضيل بعض الصحابة على بعض. ولعل المؤلف هنا بدأ بالقسم الثاني قبل القسم الأول، بدأ بالقسم الثاني قبل القسم الأول، فلو أنه بدأ بالقسم الأول يعني ذكر فضل الصحابة من حيث الجملة ثم فصل لكان أولى، ولو أنه بدأ بعموم فضل الصحابة ثم فصل بعد ذلك لكان أولى، ولا مشاحة في هذا، لا مشاحة في هذا، لكنه بدأ بأفضل الصحابة ثم بعد ذلك عمم، ثم بعد ذلك عمم كما قال: وأنصاره والمهاجرون ديارهم. فمن هنا بدأ بالتعميم، فمن هنا بدأ بالتعميم. فالمؤلف هنا يقول: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. حسب المطبوع أمامكم، في المطبوع أمامكم خطأ، لأن الأرجح محموزة، أليس كذلك؟ نعم. إيش مكتوب عندكم؟ الأرجح، وهذا خطأ، وهذا خطأ. في المخطوط بدون اللام، يعني ثم عثمان أرجح، في المخطوط ثم عثمان أرجح، فهذا هو الصواب، يعني وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ثم عثمان أرجح. وإما نعم ثم عثمان أرجح بدون اللام، الهمزة بدون اللام، ثم عثمان أرجح، هذا هو الأقرب وهو الصواب وهو الموافق لما في المخطوط. أما ما يتعلق بالهمز فأحد أمرين: إما أن يكون هذا خلاف النسخة الأصلية، يعني قوله الأرجح خلاف النسخة الأصلية، أو إن هذه الهمزة ملغاة، أو إن هذه الهمزة ملغاة، يعني يكون وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ثم عثمان الأرجح، يعني بتسهيل الهمز، بتسهيل الهمز يكون ثم عثمان الأرجح. لكن الصواب والأقرب هو أن يقال ثم عثمان أرجح، ثم عثمان أرجح، فيعدل، عدلوها في النسخة التي أمامكم. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وقل إن خير الناس، الواو هنا عاطفة لما قبلها، الواو عاطفة لما قبلها، معطوفة على إيش؟ على قوله تمسك، على قوله في بداية النظم تمسك بحبل الله، وعلى قوله أيضا ودن، ها؟ تمسك بحبل الله ودن بحبل الله، ومعطوفة على قوله أيضا وقل غير مخلوق كلام مليكنا، ومعطوفة أيضا على قوله ها؟ ولا تك في القرآن بالوقف قائلة، ومعطوفة على قوله كذلك وقل يتجلى الله للخلق جهرة، إلى آخر ما جاء، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. الشاهد أن الواو هنا عاطفة لما قبلها، عاطفة لما قبلها. وقوله قل هنا فعل أمر مبني، فعل أمر مجزوم، فعل أمر مجزوم بإيش؟ ها؟ باللام المقدرة، فعل أمر مجزوم باللام المقدرة، وأصلها ماذا؟ لتقل، أصلها لتقل، ولكنها جزمت باللام، لام الأمر المقدرة، لام الأمر المقدرة. وقوله إن خير الناس بعد محمد، هذه الجملة هي مقول القول، هذه الجملة هي مقول القول، هي مقول القول. والمؤلف رحمه الله تعالى كسر همزة إن هنا، كسر همزة إن هنا،
ووجه هذا الكسر هو أن لإن ثلاثة حالات، إن لها ثلاثة حالات. الحال الأولى وجوب الكسر، همزة إن لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى وجوب الكسر، والحالة الثانية وجوب وجوب الفتح، والحالة الثالثة جواز الأمرين، والحالة الثالثة جواز الأمرين. والمؤلف هنا كسرها بناء على القول بإيش؟ بجواز الأمرين. نعم، يعني يمكن أن يقال وقل أن خيرا، أليس كذلك؟ إذن ليس على جواز الأمرين، وإنما على القول بوجوبه، على القول بوجوب الكسر. لماذا؟ لأنه محكي القول، لأنه محكي القول. وإن إذا وقعت بعد القول فإنها تكسر وجوبا، فإنها تكسر وجوبا. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. الشاهد من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى هو قوله أو حكيت بالقول، هو قوله أو حكيت بالقول، فإن إذا حكيت بعد القول فإنها تكسر وجوبا. ويكون هذا موضع من المواضع الستة في كسر همزة إن وجوبا، من المواضع الستة في كسر همزة إن وجوبا. قوله خيرا، هذا اسم إن، هذا اسم إن منصوب. والخير يطلق عادة على ما هو ضد الشر، نعم يطلق على ما هو ضد الشر، ويطلق كذلك على المال. الخير يطلق على ما هو ضد الشر ويطلق على المال. فقوله تعالى إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا، يعني إن ترك مالا. وقوله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، يعني لحب المال. وأيضا تكون الخيرية هنا التي هي المنفعة، المنفعة يعني ضد الشر، يعني ضد الشر، كقوله تعالى كنتم خير أمة، يعني أفضل أمة، كنتم خير أمة يعني أفضل أمة أخرجت للناس. والمؤلف هنا أي المعنيين يريد؟ طبعا الظاهر من اللفظ أنه يريد المال، الظاهر من اللفظ أنه يريد المال، يعني أن أبا بكر وعمر هم من أكثر الصحابة مالا، أليس كذلك؟ المراد بالخير هنا الأفضل، وليس المراد المال، وليس المراد المال. والأصل في الكلمة أصلها أخير، أصل كلمة خير أخير، وكلمة شر أشر. ولذلك قال ابن مالك في الكافية: وغالب لفظها خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، عن قولهم أخير منه وأشر، فأصلها أخير وأشر، ولكنها حذفت لكثرة الاستعمال، حذفت لكثرة الاستعمال. وإلا في الأصل أن يقال قل إن أخير الناس، قل إن أخير الناس، ولكنها حذفت لكثرة استعمالها، فصارت لا تطلق إلا خير، لا تطلق إلا خير. نعم. ولعل مبحث أن يكون المبحث في هذه الليلة هو ما يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حضاه من الصحبة، ما حضاه من الصحبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ولقربه منه، ولأنه من أوائل من آمن به صلى الله عليه وسلم. فلعلنا نكتفي في درس هذا اليوم بما يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل السنة، وهذا بإجماع أهل السنة. قال السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ولقبه بالصديق، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ولقبه بالصديق. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، عبد الله ابن عثمان ابن عامر، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. فأبو بكر اسمه عبد الله، وعثمان اسم أبيه، وأبيه يلقب بمن؟ أبوه يلقب بأبي قحافة، وأبو قحافة هو عثمان ابن من؟ عثمان ابن عامر. أبو قحافة هو عثمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه. وأمه أم أبي بكر هي أم الخير، واسمها سلمى بنت صخر رضي الله تعالى عنها، اسمها سلمى بنت صخر رضي الله تعالى عنها، وهي بنت عم أبيه، وهي بنت عم أبيه، يعني أبي من؟ يعني بنت عم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وتوفي أبوه وأمه مسلمين، توفي أبو أبي بكر وأمه كذلك توفي على الإسلام، توفي على الإسلام. فأما أمه فتوفيت قبل وفاته رضي الله تعالى عنه، وأما أبوه فإنه توفي في خلافة عمر، فإنه توفي بعد ابنه رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وقيل في أبي بكر إنه أول من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنه، قيل إنه أول من أسلم من الصحابة، والدليل على هذا هو أنه قد صرح بذلك رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ الحديث. قال أبو سعيد: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ الحديث. فصرح رضي الله تعالى عنه عن نفسه أنه أول من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقيل إن أول من أسلم من الصحابة هو علي بن أبي طالب، وقيل بل هو زيد بن حارثة، وقيل بل إن أول من أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها. وقد حكى الثعالبي الإجماع على هذا الأخير، يعني على أن خديجة هي أول من أسلم، على أن خديجة هي أول من أسلم. وباختلاف هذه الأقوال قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الأروع في ذلك، الأروع في ذلك أن يقال إن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يعني من الرجال الأحرار، وأن أول من أسلم من الصبيان هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن أول من أسلم من النساء هي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وأن أول من أسلم من الموالي هو زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، وأن أول من أسلم من العبيد هو بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا هو اختيار أبي حنيفة واختيار جماعة من أهل العلم، وقالوا هذا القول يجمع بين الأقوال المختلفة، قالوا إن هذا القول يجمع بين الأقوال المختلفة، فيكون إذن أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلا يتعارض مع حديثه عن نفسه رضي الله تعالى عنه، لا يتعارض مع حديثه مع نفسه رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكذلك الزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء من مشاهير الصحابة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن أبي بكر، قال اجتمعت فيه أوائل، قال اجتمعت في أبي بكر أوائل، فهو أول من جمع القرآن، هو أول من جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه قد توفي والقرآن لم يجمع بين دفتي المصحف، والقرآن لم يجمع بين دفتي المصحف، وأول من جمعه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ما عرض عليه الصحابة ذلك وتردد أول وقته، ولكن شرح الله صدره بعد ذلك، شرح الله صدره بعد ذلك، لأنه لم يرد أن يفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولكن شرح الله صدره لمعاودة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرارا في أن يجمع هذا القرآن، فشرح الله صدره إلى أن جمع هذا القرآن بين دفتي المصحف، فكان رضي الله تعالى عنه أول من جمع القرآن، كان أول من جمع القرآن. وأيضا هو أول من قاء تحرجا من الشبهات، أول من قاء يعني أول من استفرغ، أول من عرف عنه الاستفراغ اتقاء للشبهات هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه ثبت عنه في البخاري أنه أكل ذات مرة طعاما.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.